الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير الورى النبي المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد وعلى آله الشرفى وصحبه الفضلى، وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأباء الأفاضل، كنا نحب أن نسمع من الشيخ ومن غيره، ولكن فوجئت بهذا الطلب ولم يكن لي بد من الاستجابة، فأقول نحمد الله عز وجل على نعمه. ومن أعظم هذه النعم كما تفضل الشيخ محمد هذه الدور وهذه الدعوة، وعلى وجه الخصوص في هذا البلد، فهذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله، لا يعرف قدرها إلا من فقدها أو رأى من فقدها أو عايشهم. أن توجد هذه الدور يدرس فيها الحق بدون رقيب وبدون محاسب وبدون مقنن، هذه نعمة عظيمة افتقدها فئام من الناس. وكم وجدنا بأنفسنا من الناس في بلدان شتى من دول العالم يتمنون أن يجلسوا مثل هذه الجلسة بدون قلق وبدون خوف، يتمنوا أن يدرسوا متنا أو يقرأوا على شيخ كتابا، ولكن حيل بينهم وبين ذلك لأسباب ولأخرى. بل من عجائب ما وجدته في بعض البلدان أن مجموعة من طلبة العلم درسوا متن الورقات وعمدة الأحكام وقبل ذلك الأجرومية والنخبة وبلوغ المرام، متون كثيرة. كيف درسوها؟ في السيارة، يطلعون في السيارة مع المدرس و يلفون في المدينة إلى أن ينتهوا من الدرس، أو يسافرون سفرا طويلا، لأنهم إن أرادوا أن يجلسوا كما نحن الآن لا يمكنون من ذلك لأمور وفتن أرادها الله عز وجل لحكمة منه سبحانه. فشاهدنا أن هذه النعمة التي نحن فيها من أعظم النعم التي يغفل كثير منا عن شكرها، بسبب أنه عاش في الدعوة وتربى فيها ويظن أن العالم هكذا، ولا يدري أن هناك من الناس من هو ربما خير منا قد حرموا هذه النعمة ولم يتمكنوا ولم يستطيعوا الوصول إليها. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يرزقنا شكرها، فإنها إذا لم تشكر ستفر. أيها الإخوة، أيها الآباء، أحببت أن أقف معكم في أمر أو عن أمر مهم من أمر الأخلاق. وكما تعلمون أن الإسلام جاء بالأخلاق بحذافيرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في حديث أنس وأبي هريرة أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. وقد كان العرب قبل الإسلام يتحلون بأخلاق كثيرة كالشجاعة والكرم والوفاء وغير ذلك مما اتصف به العرب قبل الإسلام، وكانوا يتنافسون فيه، حتى ضرب ببعضهم المثل في هذا الباب: لا يرجون حسابا، لا يرجون حسابا ولا يخافون من عقاب، إنما من أجل أن يذكر الرجل منهم ومن أجل أن يسطر اسمه بهذا الخلق. ومن هذه الأخلاق العظيمة الشريفة النبيلة الكريمة التي كان العرب يتصفون بها أو يتصف بها كثير منهم، وهكذا جاء الإسلام فثبتها ودعمها وأشاد بأهلها، بل ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم وبين منزلتهم وما لهم من الفضل والزلفى لديه. خلق الوفاء، هذا الخلق الكريم العظيم الذي كان العرب كما سمعتم يتنافسون فيه، حتى ضرب المثل ببعضهم. فمن أمثلة العرب قولهم فلان أوفى من السموأل. السموأل هذا أحد أهل الجاهلية، لكنه عرف بالوفاء حتى ضرب المثل به. ومن أمثلة العرب أيضا قولهم لولا يد لك عندي لرددت عليك أو لأجبتك، بمعنى الوفاء. فهذا الرجل الذي ضرب به المثل وهو السموأل، سبب ذلك أنه قدم ابنه ليقتل في سبيل وفائه، وذلك أن امرئ القيس استودعه أموالا كثيرة ثم ذهب للقاء ملك الروم فمات في الطريق، فبعث ملك كندة إلى السموأل يطلب فيها برسالة، يطلب فيها مال امرئ القيس، فقال إني لا أدفع ماله إلا إلى ورثته، فقال إما أن تدفع إلي ماله وإما أن أذبح ولدك وقد أسره. قال والله لوفائي بذمتي وعهدي أحب إلي من ولدي، فذبح ولده وهو ينظر، وفضل ذلك الوفاء على ولده فضرب المثل به. وهكذا كم للعرب من مآثر في هذا الباب، في باب الوفاء، ضربوا أمثلة عظيمة. ومن ذلك أيضا قصة النعمان بن المنذر ملك العرب المعروف، فقد خرج مع رفاقه في ذات يوم للصيد فأمطرت السماء عليهم، فخرج إلى مكان وانفرد عن رفاقه، ثم بحث عن مكان يأوي إليه فوجد رجلا في جبل ومعه خيمة ومعه شاه لا يوجد لديه غيرها، فقال للرجل هل من مأوى؟ قال نعم، فآواه ثم حلب له الشاه وسقاه من لبنها ثم ذبحها وأطعمه من لحمها. فلما أصبح وجاء النهار ركب الملك فرسه ثم قال يا أخ العرب أطلب ثوابك أنا الملك النعمان، ثم رجع إلى قومه. فجاء الرجل هذا بعد فترة لما ضاقت عليه دنياه يطلب ثوابه من هذا الملك. وكان للنعمان، لهذا الملك، عادة وهي أن له في السنة يومان، يوم من لقيه فيه أعطاه ما أراد وأغناه، ويوم من وجده فيه قتله. فجاء هذا الرجل في يوم البؤس، فلما رأى قال هل جئت في يوم غير هذا؟ قال وما علمي بهذه العادة؟ قال إنك مقتول، فخذ 500 ناقة وأوصلها إلى أهلك ثم عد للقتل. قال أقم لي على ذلك ضمينا. فالتفت هذا الأعرابي إلى الشريح بن النعمان أحد وزراء الملك فقال له، فقال له يا أخ النعمان جد لي بضمان والتزام، ولك الله بأني راجع قبل الظلام، يا أخا كل كريم إنك من قوم كرام، يا أخا كل كريم من لأطفال قد عدموا طعم الطعام، إلى آخر ما قال فضمينه. ثم ذهب وعاد في اليوم الذي حدده وجعل الحول أو الأجل سنة. شهدنا لما وصل إلى الملك قال ما حملك على الرجوع وقد أفلت وقد أراد أن يقتل الوزير؟ قال أيها الملك إنه الوفاء. فقال الملك بعد أن أطرق ساعة قال والله لا أكون ألأم الثلاثة ألا وإني قد نقضت عادتي ورفعت بؤسي عن الناس. شاهدنا انظروا كيف كانوا يتسابقون إلى معالي الأخلاق، لا سيما هذا الخلق، ولو على سبيل الحياة، ولو أدى بهم إلى الموت، مع أن هذا الرجل يأتي وهو يعلم أنه مقتول. وهكذا من مآثر العرب في هذا الباب التي سطرت والتي حفظت ما حصل لنائلة زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لما مات عثمان وقتل رضي الله تعالى عنه، ثم أراد بعض الرجال أن يتزوجها، فقالت ما يعجب الرجل مني؟ قالوا أسنانك، فكسرتها وأرسلت بها إليه في رسالة. قال ابن هشام وغيره، قال وهذا مما شجع العرب على الزواج من بني كلب، وهي هذه المرأة التي هي منهم، لما عرفوا به من الوفاء. أيها الإخوة، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأروع الأمثلة في هذا الباب، نذكر بعضا من ذلك. من ذلك وفاؤه عليه الصلاة والسلام لزوجته خديجة أم المؤمنين، فقد كان وفيا معها ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان كثير الذكر لها، كثير الإشادة بها، وكان يقول كانت وكانت وكان لي منها ولد. وهكذا غارت عائشة رضي الله تعالى عنها بسبب كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في شأن أسار بدر، قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وذلك لأن هذا المطعم بن عدي أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف، فحفظ عليه الصلاة والسلام له هذا الموقف، وقال لو كان حيا ثم طلبه في هؤلاء لأعطاهم له. هذا من الوفاء ومن مكارم الأخلاق. كذلك أيضا وفاؤه عليه الصلاة والسلام لعمه أبو طالب، فقد شفع له الشفاعة الخاصة التي يعرفها الجميع أو الأكثر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وفيا مع القريب ومع البعيد، فلما أكرمه ذلك الأعرابي قال زرنا نكافئك، ثم أتاه إلى المدينة فكافأه. ولما اقترض عليه الصلاة والسلام من أعرابي جملا ثم أتى يتقاضاه فأغلظ له، قالوا يا رسول الله لم نجد إلا سنا أفضل من سنه، أي جمل أفضل من جمله، قال أعطوه فإن حسن الوفاء من الإيمان. هو عليه الصلاة والسلام القائل لا إيمان لمن لا وفاء له، الإيمان قيد الفتك، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه في قصة مشهورة. أيها الإخوة وأيها الآباء، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أمثلة عظيمة في هذا الباب. فكعب بن مالك يقول في قصة توبته، قال فما قام إلي أحد غير أبي طلحة، قال فحفظتها له. وهكذا يذكر أبي بن كعب، أو يذكر ابنه مالك، قال كان أبي كلما خرج كل جمعة كان يدعو لأحد الصحابة من الصحابة المعروفين، نسيت اسمه الآن، لأسعد بن زرارة، قال فقلت له ما حملك على ذلك؟ قال إنه أول من جمع بنا. وهكذا أهل العلم أيها الإخوة، يقول شعبة كما ذكر هذا عنه الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب أبو بكر الإمام المتوفى سنة 463، يقول من علمني حرفا كنت له عبدا، إلى غير ذلك من مآثر أهل العلم في هذا الباب. والذي نريد أن نصل إليه أيها الإخوة به نختم، الوفاء مع علمائنا ومع مدرسينا ومع أساتذتنا ومع من بذلوا أوقاتهم لنا، الوفاء لأهل العلم، الوفاء للمعلم، الوفاء للمعلم الذي بذل من وقته من أجلك هذا من أعظم ما يجب. من المؤسف أن تجد بعض طلبة العلم يكون علمه شيخه علما كثيرا وبذل له من وقته، ومع ذلك ربما مع مرور الوقت تنكر له وأساء الأدب معه، فهذا ليس من الأخلاق في الإسلام، وليس من المروءة، وليس من الآداب، وتأباه النفوس الكريمة. فالمطلوب منا الوفاء والدعاء، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: منذ 40 سنة وأنا أدعو للشافعي، حتى قال له ابنه عبد الله كما ذكر هذا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله المتوفى سنة 458 الإمام المعروف، يقول: قال يا أبتي أسمعك كثيرا ما تدعو للشافعي، قال: إنه كان كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان. انظروا إلى وفاء أهل العلم مع من علمهم ومع من رباهم ودلهم على الطريق. فالله الله في الوفاء مع مشايخنا وعلمائنا، وفي معرفة حقهم، وفي عدم نكران الجميل لهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا التحلي بهذا الخلق النبيل، وأن يجزي عنا مشايخنا وعلماءنا ومدرسينا ومن علمنا حرفا أو آية أو حديثا أو حكمة، أن يجزيهم عنا خير الجزاء، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، ولعلي أخذت الوقت المتبقي.